الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مسألة تعارض العرف مع الشرع، عرفنا أنه إذا كانت الحقيقة الشرعية لا يترتب عليها حكم شرعي قدم العرف، وذكرنا الأمثلة في السماء والأرض والسراج في الشمس، هذه لا يتعلق بها حكم شرعي. أما إذا تعلق بها حكم شرعي فالعمل على الحقيقة الشرعية، العمل على الحقيقة الشرعية. فلو حلف أن لا يصلي فدعا، هذه حقيقة لغوية. أو سجد مجرد سجدة، فإنه حينئذ لا يحنث إلا بالصلاة ذات الركوع والسجود. إذا وجد لفظ متداول في استعمال الناس وله حقيقة شرعية، مثل المحروم مثلا، المحروم يتعلق به حكم شرعي تدفع له الزكاة، لكنه في الحقيقة الشرعية يختلف عن الحقيقة العرفية فيقدم الحقيقة الشرعية. المحروم في الشرع الفقير الذي لا يتعرض لسؤال الناس فلا يعطى، لا ينتبه له فيعطى ولا يتعرض لسؤال الناس، السائل والمحروم، المحروم الذي لا يسأل مع حاجته. في عرف الناس المحروم الذي عنده الأموال الطائلة، قد تكون عنده الملايين في البنوك لكنه لا يستفيد منها، يقول فلان محروم، هل ينطبق عليه قول الله جل وعلا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ المقصود أنه إذا ترتب على ذلك حكم شرعي فلا التفات إلى الحقيقة العرفية مع وجود الحقيقة الشرعية. تعارض العرف مع اللغة، حقيقة لغوية تتعارض مع حقيقة شرعية. قالوا في المسألة وجهين، أيهما المقدم، تقدم الحقيقة اللغوية وتقدم الحقيقة الشرعية العرفية. حقيقة يلتفت في مثل هذا إلى ذات المتكلم والسامع، يعني لو كان الحديث يجري في وسط علماء أو لغويين مثلا وتداولوا لفظا وحلف بعضهم على مقتضى هذا اللفظ، يختلف عما لو كان المتحدث عامي لا يفهم هذه المصطلحات اللغوية ولا الحقائق اللغوية، ولذا يختلفون. فعندهم، عند القاضي حسين ومن يقول بقوله، تقدم الحقيقة اللفظية عملا بالوضع اللغوي، والقول الثاني الدلالة العرفية مقدمة لأن العرف يحكم به في التصرفات لا سيما في الأيمان، واختاره البغوي. وإن كان العرف ليس له في اللغة وجه البتة، العرف ليس له في اللغة وجه، فالمعتبر اللغة، وإن كان له استعمال في اللغة ففيه الخلاف. وإن هجرت اللغة ونسبت قدم العرف، فإن قال أعطوه بعيرا، هل يعطى ناقة؟ يعطى ناقة ولا ما يعطى؟ لا يعطى ناقة. لماذا؟ لأن البعير العرف يخصه بالذكر، وإن كان في حقيقته اللغوية البعير يشمل الذكر والأنثى. يقول العز بن عبد السلام: قاعدة الأيمان البناء على العرف، البناء على العرف. إذا لم يضطرب، فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة لأنها هي الأصل. فالأيمان والنذور مردها إلى الأعراف في قول الأكثر، ومنهم من يردها إلى نية الحالف، منهم من يردها إلى نية الحالف. فمثلا لو حلف أن لا يمس شاة فوضع يده على ظهرها، مس شاة ولا ما مس شاة؟ نعم، هذا العرف. وإلا في الحقيقة الشرعية واللغوية ما مس شاة، مس الشعر، ما مس الشعر. والشعر والظفر فيما يقرره أهل العلم في حكم المنفصل، في حكم المنفصل، لكن العرف مسحت، خلينا يقول انه اضحى اضحى خلاص مسح. تعارض العرف العام والخاص، تعارض العرف العام والخاص، هذا يأتي في خصوص الأفراد ويأتي في الجماعات المحصورة المخصوصة. لو تعارض عرف العلماء عامة مع عرف الفقهاء، يعني حقيقة معروفة عند العلماء بجميع من جميع الفنون، وهذه اللفظة لها حقيقة عند بعض المتخصصين في بعض العلوم، يعني هل يوجد في كتب الفقه تعريف المفلس لمن لا درهم له ولا متاع؟ يوجد من لا يوجد في كتب الفقه من يأتي بأعمال أمثال الجبال وكذا وكذا ويأتي قد في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح، أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. وهذه حقيقة شرعية ما في أشكال، وهي المعروفة في عرف الفقهاء، لكن هناك حقيقة شرعية وهي التي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام، من يأتي بأعمال أمثال الجبال، أعمال أمثال الجبال. فعندنا حقيقة عامة وحقيقة خاصة. وقل مثل هذا في الأكل والشرب، تتوارد الحقائق الثلاث اللغوية والعرفية والشرعية على أنه تناول الطعام والشراب، فماذا عن الطعام والشراب في قوله عليه الصلاة والسلام إن أنا لست كهيئتكم، لما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هل يطعمه شراب محسوس وطعام محسوس؟ لا، لأنه لو كان طعام وشراب محسوس ما صار مواصل أصلا، ما صار مواصل، إذن ليس بطعام ولا شراب ولا محسوس، وهذا خارج عن الحقائق الثلاث كلها. ومع ذلك نقول أنه حقيقة شرعية، لأنه جاء على لسان الشرع، فالطعام والشراب له حقيقتان في عرف عموم الناس، هو الأكل والشرب في لغة العرب، هو الأكل والشرب في العرف الشرعي، هو الأكل والشرب الحقيقي الذي يفطر الصائم، هذا في عرف الشرعي أيضا، لكنه في عرف الخاص إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يقدم لو حلف مثلا أن لا يأكل، أو حلف أن يأكل مثلا، حلف أن يأكل أو حلف أن لا يأكل، يحنث بالأكل والشرب المتعارض عليه عرفا عاما لا عرفا خاصا. يقول ضابطه أنه إن كان محصورا لم تؤثر، كما لو كانت امرأة في الحيض أقل تحيض أقل من استقر من عادات النساء ردت إلى الغالب، لأن عرف خاص محصور لا يؤثر، لكن وقيل تعتد عادتها أو تعتبر عادتها، وهذا كأنه هو الأصح. فهم مثلوا بهذا المثال، يعني امرأة لا عادة خاصة من سائر النساء، نعم، هل تقدم على العادة المضطردة لجميع النساء؟ ما المانع أنها إذا كانت ترى الدم مدة معينة أقل مما تحيض النساء أكثر، ما لم يصل إلى شطر الدهر، نعم، فإنها تعتد، لأن الأحكام رتبت على رؤية الدم. نعم، إذا نعم رتبت هذه الأحكام على رؤية الدم وقد رأته، وهو دم الحيض الموصوف بصفاته الشرعية. والتمثيل بالعرف العام والخاص الذي ذكرناه أولا أولى وأوضح. المبحث الثالث، العادة المضطردة في ناحية، هل تنزل عادته من منزلة الشرط؟ إذا تعارف الناس في بلد أن من اقترض رد أكثر، يعني تعود الناس في هذا البلد ما فيه ولا واحد يقترض ألف إلا يرد ألف ومئة، هل ينزل هذا من منزلة الشرط ولا يجوز حينئذ القرض ولا تجوز الزيادة؟ أو نقول هذا من حسن القضاء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل منزلة الشرط إذا لم يتخلف، لا شك ينزل منزلة الشرط. يعني قل مثل هذا في مسألة الزواج بنية الطلاق التي على جوازها جمهور أهل العلم، لو عرف أهل بلد من البلدان أن هذا أولئك الناس من هذه البلاد إنما يذهبون لتلك البلاد للزواج بنية الطلاق ويجزمون جزم يحلفون عليه أنهم لن يستمروا في هذا الزواج لأن عادتهم مضطردة، يذهبون أفواج في الإجازات ويرجعون بدون زوجات، يذهبون بنية الطلاق. إذا عرفوا بالعادة المضطردة صار متعة، يعني كأنه مشترط إذا كان لا يتخلف، وينتبه لمثل هذا لأن بعض الجهات عرفوا صاروا يجزمون أنه إذا جاءوا حتى لو يعرفون أشخاص بعيانهم، عرف عن هذا الشخص أنه يأتي بكل سنة لهذا البلد يتزوج وطلق، هذا مثل الشرط، يعرف أهل البنت أنهم أنهن يستمر معها. المبحث الرابع قالوا العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو العرف المقارن السابق دون المتأخر، المقارن يعني بالكلام المقترن بالكلام، ما هو بالعرف الذي اندرس ولا العرف الذي أتى بعد. لو وجدنا وصية مكتوبة من 50 سنة، مكتوبة من وصية من 50 سنة فيها لفظ نعم أو شرط اشترطه الواقف أو قيد في وصيته، عندنا ما نبحث عنه نسأل عنه، ما يمكن يأتي يبطل الوصية في عرفنا، لكنه قبل 50 سنة كان يستعمل على غير هذا الوجه الذي نستعمله. ولو بحثنا عنه في كتب اللغة لوجدنا معناه غير، معنى ثالث. فهل نحكم اللغة أو نعمل بما نفهمه أو نعمل بما في وقت المتكلم؟ نعم في وقت المتكلم، ولذلك يحتاج إلى بعض الكتب، لأن بعض الناس ألف في كلمات انقضت واندرست في مجلدين، بعض الناس يقول هذا ضيع وقت، هذا ضيع وقت وهذا ترف وهذا ليس من يستفاد من تضيع وقت. هذا للمؤلف وللقارئ كلها يحتاج من هذه الكتب تفسير ألفاظ تأتي في الأوقاف وفي الوصايا وفي عقود الناس المبرمة قبل 50 سنة اندرست لكنها موجودة في هذا الكتاب، والكتاب موجود بهذا الاسم كلمات انقضت مطبوع في مجلدين يستفاد منه في هذه المسألة. مسألة مهمة جدا عند المالكية عمل أهل المدينة، حينما لا يعمل الإمام مالك رحمه الله تعالى بحديث صحيح لأنه مخالف لعمل أهل المدينة، هل نقول أن الإمام مالك يقدم العادة والعرف على النص؟ نعم، يعني مثلا صيام الست ثبت به الحديث الصحيح من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال إلى آخره، الإمام مالك يقول ما رأينا أحد من أهل العلم والفضل يصومها، ولذلك لا تشرع عنده، فالبدعة صرحوا بأنها بدعة. هل نقول الإمام مالك قدم العادة والعرف عند أهل المدينة على النص؟ ما في شك أن الإمام مالك هو في كل باب من أبواب الموطأ يقول هو الذي عليه العمل عندنا أو ليس عليه العمل في عندنا، لا شك أنه يقصد أهل المدينة، وهذا أصل عنده من الأصول. وقل مثل هذا في قول الإمام أحمد في ختم القرآن في الصلاة، قال كان أهل مكة يفعلونها، هل قدم عمل أهل مكة على الأصل في المانع؟ قدم عادة أهل مكة لأنهم كانوا يفعلونها، يفعلون الختم في الصلاة، قدم هذا على الأصل في المنع، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه عبادة محضة لا يجوز أن يزاد فيها ولا ينقص، وقدم فيها عمل أهل مكة وهذه حجة، كان أهل مكة يفعلونها، ويعتذر له بأن هذا دعاء وجنس الدعاء مثله في الصلاة كثير. على كل حال لا شك أن مثل هذا تقديم على ما في النصوص وله طريقة جادة عند أهل العلم، فمالك قدم عمل أهل مكة، والإمام أحمد في هذه المسألة بخصوصها عمل بعمل أهل مكة، وإلا في الأصل المنع. انتهينا على هذا الوجه اللي رأيتم ما فيه من سرعة، وإلا في الأصل أننا نبسط الكلام في هذه القواعد لأهمية البسط فيها. كانت النية قبل أننا ننهي الدورة في قاعدة واحدة ولا تنتهي، لكن نرجو أن يكون في هذه القواعد درس ثابت، نسأل الله ييسر الوقت المناسب له ويستمر إن شاء الله. فإذا انتهت هذه القواعد نستمر في قواعد ابن رجب ومن بعدها إن شاء الله تعالى، ويعلن عنه إذا تيسر له وقت مناسب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.